بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه الجمل في قول المصنف رحمه الله: وتقوم القيامة إلى ما بعدها، هي من الجمل التي كلياتها متفق عليها بين سائر طوائف المسلمين، وهذا يعلم به أن من صنف في الاعتقاد من علماء السنة والجماعة فإن هذا التصنيف يأخذ في الجملة أو يعتبر في الجملة على وجهين. الوجه الأول أن يكون المقصود من التصنيف التقرير لمعتقد المسلمين الذي انضبط عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن لم يشتغل هنا بمسألة التمييز. والوجه الآخر أن يكون المقصود والغالب على طريقة من صنف هو إظهار الامتياز. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المصنف وفي هذه الرسالة، وهي الرسالة الوسطية، قصد فيها إظهار الامتياز، أعني امتياز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف. وهذا يعني أن المصنف يغلب على ذكره الجمل التي فيها اختصاص عند أهل السنة عن غيرهم، بخلاف الطريقة التي كتبها أبو جعفر الطحاوي مثلا في رسالته المعروفة بالعقيدة وبالرسالة الطحاوية، فإن الطحاوي غلب على جمله أنها جمل مشتركة بين جمهور طوائف أهل القبلة إلا من شد من الغلاة، بمعنى أنها مشتركة بين جمهور طوائف أهل القبلة المنتسبة للسنة والجماعة، فيدخل في ذلك أصناف الفقهاء في الجملة، ويدخل في ذلك من يسمون بمتكلمة الصفاتية كأتباع ابن كلاب ومن تعثر بطريقته، وأتباع الأشعري ومن تعثر بطريقته، وأتباع أبي منصور الماتريدي والحنفي ومن تعثر بطريقته، إلى غير ذلك. فإن هؤلاء يعرفون بالمنتسبين إلى أهل السنة أو بمتكلمة أهل الإثبات، وهذا يقع به امتياز عن أهل البدع المغلظة الأولى كبدعة الجهمية المغلظة أو بدع المعتزلة المغلظة أو بدع الروافض وأمثال هذه البدع. فإذا يتحصل لنا أن من كتب من أصحاب السنة المحققين لمذهب السلف يكتبون على وجهين: إما أن تكون جملهم الغالب عليها ما يمتاز عن أهل البدع المغلظة، وإما أن يكون الغالب عليها هو الامتياز في تحقيق مذهب السلف وبيان ما يخالف هذا المذهب حتى عند متكلمة أهل الإثبات وأمثالهم. ولهذا تجد أن الجمل عند الطحاوي يغلب عليها أنها جمل مشتركة بين جمهور طوائف المسلمين من جهة ألفاظها العامة، من جهة ألفاظها وحروفها العامة. أما إذا فصلت هذه الجمل فإنه يبين لك بالتفصيل أنها تختص بوجه ما بعقيدة أهل السنة أو بعقيدة السلف. فالمقصود أن هذا الباب، أعني باب اليوم الآخر، في الغالب أن الخلاف فيه قليل، في الغالب أن الخلاف فيه قليل. لما؟ لأن الأصول التي يتفرع عنها القول في هذا الباب جمهورها متفق عليه بين أهل القبلة إلا من شد من غلاة الطوائف المائلين إلى الطرق الباطنية، فإن كل باب، وهذه قاعدة يعرفها لا بد لطالب العلم أن يعرفها، كل باب من أبواب الاعتقاد له أصول، نتج القول أو تحصل القول في هذا الباب عن هذه الأصول. فإذا تبين لنا ذلك نقول الأصل التي تفرع عنه القول في باب اليوم الآخر، هذا الأصل جمهوره متفق عليه بين جمهور أهل القبلة، إلا من شذ مما مال إلى الطرق الباطنية، والمائلون إلى الطرق الباطنية مؤولون في باب اليوم الآخر. وأضرب لك مقارنة في هذا، إذا رجعنا لباب الأسماء والصفات وجدنا أن الأصل الذي تفرع عنه القول في باب الأسماء والصفات ليس متفقا عليه بين جمهور أهل القبلة. لماذا؟ لأن عامة المتكلمين حتى المنتسبين للسنة كالأشعري وأمثاله ينتحلون علم الكلام والأصول الكلامية في تقرير هذا الباب بما يسمى دليل الأعراض أو دليل التخصيص أو ما إلى ذلك. فإذا الأصل الذي تحصل عنه القول في باب الأسماء والصفات عند جمهور الطوائف ليس أصلا إيش؟ شرعيا، ليس أصلا شرعيا، وهو العلم الكلامي. فإن علم الكلام إنما ابتدأ القول فيه في مسائل الإلهيات، ثم عداه من عداه في مسائل أخرى من مسائل القدر أو مسائل الإيمان أو ما إلى ذلك. ولذلك تجد أن الأصل عند الأشعرية والماتريدية والكلابية ثم أهل البدع المغلظة من المعتزلة ومن نقل عنهم من أنواع الشيعة إما من الزيدية أو من الرافضة أو غيرهم، وكذلك الجهمية الأولى، جميع هؤلاء يتفرع قولهم عن علم الكلام والأصول الكلامية المحصلة من الفلسفة. هذا في باب إيش؟ الأسماء والصفات. في باب اليوم الآخر الأصل الذي يتفرع عنه القول في هذا الباب عند جمهور الطوائف أصل صحيح من جهة مجمله، بمعنى أن هذا الباب يسميه كثير من الطوائف حتى المتكلمين يسمونه بباب السمعيات، ويقصدون بذلك أن هذا الباب لا يتكلم فيه على الأصول الكلامية، لا يتكلم فيه على الأصول الكلامية من جهة ابتدائه، وإن كانوا يستعملون الدليل الكلامي في باب اليوم الآخر أو بعض مسائله كتقرير وإثبات لما ثبت بالقرآن. وهذا هو الفرق بين استعمال دليل المتكلمين الكلامي في باب اليوم الآخر وبين استعماله في باب الأسماء والصفات. ولهذا تجد مثلا أن أبا حامد الغزالي وهو من علماء الكلام لما رد على الفلاسفة في كتابه وذكر بعض مسائل اليوم الآخر استعمل بعض الطرق الكلامية، هذا من جهة الاستدلال على الثابت في النصوص القرآنية والنبوية. فإذا النتيجة من هذا الكلام أن هذا الباب يعتبر الخلاف فيه أقل من الخلاف في غيره، وأن هذا الباب جمهور الطوائف إلا من غلا أو عفوا إلا من مال إلى الطرق الباطنية تجعل الأصل في هذا الباب هو الكتاب، تجعل الأصل في هذا الباب هو الكتاب، ولهذا يكون الخلاف فيه أكثر اقتصادا من الخلاف في غيره. ومع ذلك فإن السلف وأتباع السنة المحضة أهل السنة والجماعة لهم اختصاص في هذا الباب من طرق، من جهة أنهم أكثر علما بالنصوص المفصلة لهذا الباب ولا سيما النصوص النبوية، فإنك تعرف أن أكثر الطوائف غلب عليها التقصير في تحقيق النصوص النبوية لسببين. السبب الأول عدم اشتغال علمائها بهذا العلم كثيرا، السبب الآخر ما وضعوه من القواعد الغلط في تقريرهم للدلائل النبوية كقاعدة أن خبر الآحاد لا يحتج به في هذا الباب. وعليه فثمة امتياز لأهل السنة والجماعة في هذا الأصل، يعني باب اليوم الآخر، وإن كان الخلاف فيه ليس مشتهرا مع الطوائف، لأن الأصل المعتبر عند جمهور طوائف المسلمين هو أصل واحد وهو الدليل النصي من الكتاب أو السنة. ومع ذلك فإن من انحرف عن هذا الأصل المتفق على قدره الكلي بين جمهور الطوائف هم من مال إلى الطرق الباطنية. والمائلون إلى الطرق الباطنية دائما أحد صنفين، إما الشيعة أو تقول إما من الشيعة وإما من الصوفية، فإن غلاة الشيعة باطنية وغلاة الصوفية باطنية. والباطنية إنما نفذت أقوالهم بين بعض سواد المسلمين لما انتحلوا أحد وجهين، إما أنهم انتحلوا التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعظموا آل البيت، وإما أنهم انتحلوا التنسك والعبادة والميل إلى تحقيق النسك وما إلى ذلك بأنواع من التصوف. وإن كان يعلم أنه ليس جميع الشيعة باطنية، كما أنه ليس جميع الصوفية باطنية، بل فيهم وفيهم، ولكن الباطنية دخلوا على سواد المسلمين بأحد هذين الوجهين. ولذلك الباطنية أصولهم في الحقيقة أو في نفس الأمر هي أصول فلسفية، كأمثال إخوان الصفا مثلا وما جاء في رسائلهم، فإنهم منتسبون، يعني إخوان الصفا منتسبون إلى التشيع، ومع ذلك فإن حقيقة أقوالهم حقائق فلسفية محضة. وكذلك ما جاء عن بعض غلاة الصوفية المائلين إلى هذه الطرق، ولذلك تجد عندهم من إسقاط الحقائق الشرعية كالعبادات الأربع وأمثالها شيء معروف ومنقول عنهم في كتبهم. فالمقصود أن هؤلاء الباطنية من الصوفية أو الشيعة هم المحرفون لباب اليوم الآخر. ولذلك تجد أن بعض الصوفية وإن لم يحقق الطريقة الباطنية ويلتزم بها، لكنه أخذ شيئا من مادتها، يميل إلى شيء من هذه الطرق في بعض أقواله، كأبي حامد الغزالي فإنه ليس باطنيا محضا، وإن كان أخذ من كلام الباطنية الصوفية شيئا، ولذلك تجد عنده أغلاط في باب اليوم الآخر تأتيه من هذه المادة أو تأتيه من هذا الوجه. فإذا اعتبرت هذه القاعدة علم أن باب اليوم الآخر الأصل فيه حتى عند كثير من الطوائف أنه باب لا يقال فيه بالرأي، وهذا مما ينبه إليه من قصد تحقيق الاتباع لمذهب السلف رحمهم الله، ولا سيما أن هذا المعنى يفوت حتى الكثير من القاصدين للسنة، ولا سيما من شراح الأحاديث. وهذه قاعدة في فقه طالب العلم ومنهجه، وهي أن باب اليوم الآخر وأمثاله الباب لا يقال فيه بالتفقه على طريقة الرأي والاجتهاد، وإنما يقتصر فيه على ما طابق النص. وأما البحث في أنواع الدلالات من جنس البحث الفقهي فإن هذا ليس فاضلا، وإن كان قد يبدو لبعض طلبة العلم أحيانا أن هذا نوع من التحقيق في فقه المسألة أو في فقه الدليل أو في فقه النص. فمثلا إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص مجمل وتضمن هذا النص المجمل بعض المسائل المفصلة المحتملة لهذا النص، فإنه لو كان هذا النص في باب الأمر والنهي، لو كان هذا النص في باب الأمر والنهي لكان المشروع ماذا؟ التفقه في هذا النص مع إجماله أو عدم ذلك؟ لكان المشروع التفقه والأخذ بأنواع الدلالات التي تعرفونها تفصيلها في كتب أصول الفقه. هذا الباب وهو باب العقائد بعامة ولا سيما الأبواب السمعية المحضة من أبواب العقائد، لا ينبغي لأحد أن ينظر فيها بالتفقه على طريقة الرأي والاجتهاد، وهذا باب محكم عند سائر السلف، ولا سيما إذا اعتبرت أن من أئمة الحديث كأحمد وغيره كانوا يأخذون على فقهاء الكوفة كثرة الرأي حتى في إيش في مسائل الفقه والتشريع، فما بالك بهذا الباب. ولذلك إذا رجعت الكتب التي نقلت أقوال السلف كالتوحيد لابن خزيمة أو السنة لعبد الله أو للخلال أو للعلكائي وصول السنة والجماعة وما إلى ذلك من هذه الكتب، تجد أنهم إذا أتوا باب اليوم الآخر لا يذكرون عن السلف فيه إلا أقوالا كأنها هي نفس الحروف المكتوبة في القرآن، بمعنى تجد أن القول المأثور عن السلف يكاد أن يكون نفس النص النبوي أو جزء من النص النبوي أو جزء من النص القرآني، ليس عندهم كثرة تفصيل من جهة معناه، كقول مثلا بعضهم في مسألة الاستواء على العرش، مع أن مسألة في الصفات ونؤمن بأن الله استوى على العرش، هذه ليس هناك فرق من جهة حروفها بين قول الله تعالى، أقصد من جهة دلالة المعاني، بين قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. فالمعنى الذي ذكره هذا الإمام، هل نقول إنه متضمن في هذه الآية أو لازم لهذه الآية، أم نقول إنه مطابق لهذه الآية؟ مطابق. فالقاعدة هنا أن باب اليوم الآخر يؤخذ بطريقة المطابقة، وإن تضمنت هذه الطريقة التي أشير إليها، وإن تضمنت عدم القول في كثير من الأسئلة التي ترد، فإن هذا ليس مشكلا في نفسه. وهذه تشكل على البعض من جهة أنه قد يقول إذا قال قائل كذا فماذا نقول، وإذا ورد سؤال هل يلزم من ذلك كذا فماذا نقول. هنا يقال الله أعلم، ما دام أن النص ليس صريحا في هذا الخبر فإن الأصل الوقف فيه، لأن باب اليوم الآخر الأصل فيه أنه إيش؟ غيب، والغيب لا يقال فيه بالظن، لأن هذا الظن ليس مما شرع الله. ولذلك ما شرع الله سبحانه وتعالى ولا رسوله في الغيب ظنا، كل الغيبيات التي قصد الله ورسوله أو أراد الله ورسوله من العباد وأوجب عليهم أن يؤمنوا بها فهي غيبيات قطعية بينة، إنما الذي يدخله الظن هو مسائل إيش؟ التشريع، مسائل الفقه. لماذا؟ لأن أحوال العباد وما يتعلق بأمرهم لا يتناهى من جهة اختلاف أحوالهم وما إلى ذلك، فيكون باب الاجتهاد هنا سائغا. ولذلك لو انحصرت هذه الأمور بمحض النصوص الضابطة لها، وهذا من الجواب التي قد يقول قد يعني يكون جوابا عن سؤال قد يرد على بعض النفوس، أنه لماذا باب الغيبيات وأصول العقائد مقولة بالنص المحض، ولماذا باب التشريع فيه ما هو من النص المحض وفيه ما هو من إيش؟ الاجتهاد والاحتمال وما إلى ذلك. لماذا لم يكن القرآن والسنة كلها، ولماذا لم يكن الدين كله كذلك؟ فما الجواب هنا؟ الجواب أن يقال إن الدين في نفس الأمر كله محكم، الدين في نفس الأمر أي الذي أراده الله سبحانه وتعالى كله محكم، ولكن لو أن الله سبحانه وتعالى فصل أمور العباد على طريقة محققة لكان هذا فيه من الحرج عليهم في التكليف شيء كثير. ولذلك هذه النصوص التي فيها قدر من الاحتمال يكون بها سعى على كثير من الناس فيما يقع من الاجتهاد وما إلى ذلك، وهذا إذا تأمله طالب العلم تبين له بيانا مفصلا. على كل حال هذه قاعدة في التحقيق أو في تحقيق مذهب السلف لهذا الأمثلة من الأصول. بعد ذلك أول الجمل سبق التعليق عليها، ونقف للتعليق على مسألة في مسألة الموازين، فإن المصنف ذكر مسألة الموازين، والموازين والموازنة ثابتة بإجماع أهل السنة والجماعة وهي صريحة في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الموازنة في كتابه في غير موضع، كقول الله تعالى ونضع الموازين القسط، وكقول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، إلى غير ذلك من النصوص، وكذلك من النصوص النبوية. فالموازنة متفق عليها بين سائر السلف، ويقولون الله أعلم بماهية هذه الموازنة وحقيقتها، وإنما الذي دلت عليه النصوص صريحا هو إثبات الموازين والموازنة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العبد شيئا. تكلم بعض متأخري أهل السنة في تفصيل في الموازنة ليس له فيما يظهر والله تعالى أعلم بالتتبع ليس له أصل في كلام السلف ولا في القرآن والسنة، وهذا الكلام أول من نقل عن ابن حزم رحمه الله. فإن أهل الكبائر من المسلمين يعرف أن قاعدة السلف فيهم أنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى على قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه المشيئة المعلقة في القرآن في أهل الكبائر ذكر ابن حزم تفصيلا لها، وقال إن هذا التفصيل هو التحقيق لأصل الموازنة المذكور في القرآن. قال إن من زادت حسناته على سيئاته من أهل الكبائر واحدة أي حسنة واحدة فهذا يغفر له. وإن من زادت سيئاته على حسناته واحدة فهذا يعذب في جهنم أو يعذب في النار، لأن البعض يرى أن جهنم اسم مختص من أحد دركات النار قد لا يكون من حق أهل الكبائر، فالتعبير الأحق أن يقال يعذب في النار وإن كان المعنى الأول ليس مجزوما به، لكن من باب الضبط للاستعمال. فيقول ابن حزم إن من زادت سيئاته على حسناته من الموحدين سيئة واحدة فهذا يعذب في النار. قال فمن لفحة في النار إلى 50,000 سنة في النار. قال ومن تساوت حسناته مع سيئاته من الموحدين فهذا يحبس عن الجنة، أي يوقف عن الجنة ولا يدخل النار ثم يدخل الجنة. قال وهؤلاء هم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في قوله تعالى وبينهما حجاب على الأعراف رجال إلى آخره. هذا القول ذكره ابن القيم في عداد قول أهل السنة والجماعة، وإن كان لم يصرح أنه إجماع عندهم، فجاء بعده ابن القيم رحمه الله وانتصر انتصارا مطلقا لهذا القول، ونقل عن ابن حزم أن هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة، أي نقل أن ابن حزم حكى الإجماع عليه، وابن القيم جزم بأن هذا القول هو قول الصحابة والتابعين، حتى قال رحمه الله عن ابن القيم وهو يتكلم في طريق الهجرتين عن هذه المسألة، قال وأما قول الصحابة والتابعين فإن كثيرا من الناس لا يعرفه، وهو المأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم ذكر هذا التفصيل، وإن كان لم يقل كابن حزم بعذاب إلى 50,000 سنة أو ما إلى ذلك، وإنما قال ابن القيم إن من تساوت حسناته هم أهل الأعراف يحبسون، ومن زادت سيئاته واحدة يعذب في النار، ومن زادت حسناته واحدة يغفر له ويدخل الجنة. فجزم ابن القيم بهذا القول وجعله قول الصحابة والتابعين، وقال إن خلافه هو قول المرجئة، وذكر أقوالا منكرة في هذا الباب في باب الموازنة، وقال هذه الأقوال هي من البدع المعروفة على المرجئة. ولا شك أن الأقوال الأخرى التي ذكرها ابن القيم في هذه المسألة لا شك أنها أقوال غلط، لا شك أنها أقوال غلط، بمعنى أنه إذا قيل إن قول ابن القيم ليس صحيحا فلا يلزم من ذلك أن يكون الصواب هو إيش، هو أحد الأقوال التي ذكرها، فإنه ذكر للناس أقوالا في هذا ثم قال إن هذا ليس إلا قول المرجئة، وأما الصواب المأثور عن الصحابة والتابعين وما إلى ذلك فذكره، وإنما الصواب أن يقال إن كل الأقوال التي ذكرها ابن القيم ليست صحيحة، ويوافق على أن ما ذكره عن الطوائف ليس صوابا من جهة السنة، ولكن القول الذي انتصر له إنما أخذه عن ابن حزم. ولذلك ابن القيم رحمه الله إذا انفرد بمسألة فيها غرابة في الغالب أن مادته فيها من ابن حزم، سواء في مسائل الاعتقاد التي قد لا تكون أصولا أي التي محلها القلب وهي مسائل السمع، أو مسائل التشريع ومسائل الفقه، فإنه قرأ لابن حزم كثيرا كابن تيمية رحمه الله، يعني أن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر من قرأ لمحمد بن حزم، ولكن استفادة ابن تيمية من ابن حزم كانت أحكم، ولذلك لم يدخل معه في أصل المشكل، بخلاف ابن القيم فإنه قد يأخذ عن ابن حزم بعض الأصول أو المسائل التي ليست محققة، ويستعمل أحيانا طرقا في الاستدلال ليست منضبطة كاستعماله لطرق التضمين والتلازم في المسائل، وهذه ابن حزم نفسه فيها كبير، استعماله لطريقة الفهم في أقوال المتقدمين أحيانا إذا أراد أن ينتصر لقول ما، وأن هذا القول هو قول لفلان وفلان وفلان من أعيان السلف فيأخذ من أقوالهم بالفهم، فهذه الطريقة أحيانا ينتحل ابن القيم وإن كان ليس كابن حزم فيها. فالمقصود أن هذا القول غلط من جهة الدليل وليس صوابا، وابن القيم رحمه الله مادته فيها منقولة عن ابن حزم، وإنه أول من تكلم بهذا، وإنما الصواب هنا هو الطرد للقاعدة السابقة، وهو أن القرآن والسنة ذكر الموازنة، وأما أهل الكبائر فكيف يكون أمرهم، فيقال إن هذا إيش مما سكت عنه القرآن والسنة. أما استدلال ابن القيم وابن حزم بقول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، والآية في أو هذا المعنى وهذه المقارنة جاء في سورة الأعراف وفي سورة المؤمنون وفي سورة القارعة، فهذا ليس صوابا، لأنك إذا قرأت هذه المواضع في القرآن وجدتها صريحة أنها في سياق إيش؟ المسلمين والكفار، فإن الله يقول في سورة المؤمنون: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فالآيات صريحة أنها في المسلمين والكفار، فإذن هذا النوع من الدليل ليس محكما. وأما قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، استدل بها ابن القيم وابن حزم، قالوا: والقسط هو العدل، والعدل أن من زادت حسناته كذا ومن زادت سيئاته كذا، فهذا ليس صوابا، وإنما العدل هو عدم الظلم، وإنما العدل هو عدم الظلم. ولذلك إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن زادت سيئاته على حسناته واحدة، هل هذا ينافي الآية؟ هل هذا ينافي العدل؟ لا، إنما الذي ينافي العدل هو إيش؟ الظلم، كقول المرجئة الواقفة: إن الله قد يعذب الأكثر حسنات ويغفر الأكثر سيئات، هذا من الظلم الذي لا يمكن أن يكون عدلا منه سبحانه وتعالى. فالقصد أن الاستدلال بالآية ليس له وجه. وأما قول ابن القيم إن هذا هو مذهب الصحابة، فبناه على آثار منقولة عن طائفة من الصحابة في آية الأعراف، والآثار عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان، قالوا: إن من زادت قال ابن مسعود: فمن زادت حسناته واحدة فهو إلى الجنة، ومن زادت سيئاته واحدة فهو إلى النار، ومن استوت حسناته وسيئاته حبس. هذا الأثر عن ابن مسعود ونحوه عن ابن عباس وحذيفة بن اليمان رواه ابن جرير في تفسيره، وهي ليست صحيحة من جهة الإسناد عن الصحابة. ولذلك هذه الآثار أعرض عنها ابن جرير، مع أن قاعدة ابن جرير في تفسيره أن الصحابة إذا كان لهم قول ولم ينقل عن من قال من الصحابة مخالف من الصحابة أنفسهم، وإنما المخالف من التابعين أو من بعدهم، فإن قاعدة ابن جرير رحمه الله هو أنه ينتصر بل بقوة لقول الصحابة. وفي تفسير ابن جرير لهذه الآية ما نقل عن طائفة من الصحابة ما يخالف هذا القول، وإنما نقل عن طائفة من غير الصحابة، ومع ذلك لما انتهى من عرض المسألة رجح رحمه الله التوقف في أهل الأعراف، وهذه إشارة منه إلى أن الأسانيد عن الصحابة عنده ليست مقبولة. والأسانيد إذا نظرت إليها وجدت أنها معلولة من أكثر من جهة، أقربها وأدناها إلى النظر أنها منقطعة. فالمقصود أن كثيرا من المفسرين يرجحون الوقف في أهل الأعراف، وهذا هو المذهب الصحيح، أن أهل الأعراف الله أعلم بشأنهم، وإنما الذي أخبرنا القرآن أنهم رجال، خلافا لقول أبي مجلز أنهم ملائكة، فهذا غلط، لأن الله قال: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. ولذلك ابن جرير لم يبطل من الأقوال شيء إلا القول المأثور عن أبي مجلز أنهم ملائكة، قال: بل هم رجال بنص القرآن. وأهل الأعراف المفسرين فيهم ما يقارب الثمانية أقوال. وتعلم أنه على قول ابن القيم وابن حزم يلزم أن أهل الأعراف، من يجيب؟ يلزم أن أهل الأعراف قد أجمع الصحابة وأئمة السلف على إيش؟ على تفسيرهم بأنهم من استوت الحسنة عنده والسيئة، وهذا ليس في إجماع، بل الصواب في أهل الأعراف أنهم الله أعلم بهم. وكما قلت أن الوقف في هذا النوع من القرآن أو من الدلالات هو المنهج المحقق، ليس دائما الترجيح بالتفصيل هو المحقق، الراجح دائما والتحقيق دائما هو حسن الأخذ لدليل القرآن أو السنة، هذا هو الترجيح الصواب، وهذا هو التحقيق الصواب للعلم الشرعي، أن يكون الطالب والناظر في الأقوال يأخذ أقرب الأقوال إلى الدليل. فنقول إن هذا القول هو الأقرب إلى الدليل، لماذا؟ لأن الدليل مجمل وهذا القول إيش؟ لماذا نقول إن التوقف هو أقرب الأقوال؟ لأن الدليل مجمل من كل جهة، فمهما استعملت فيه من أنواع الأدلة، أي من عفوا من أنواع الدلالات، لا تستطيع أن تفك هذا الإجمال، فيبقى هذا الدليل إيش؟ مجملا، فيكون الراجح في أهل الأعراف الإجمال، والإجمال هنا التوقف في شأنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين.
المقصود بارك الله فيكم أنه فرق بين إنكار الموازنة وبين إنكار هذا القول الذي ذكره ابن القيم وابن حزم. الموازنة مجمع عليها، أما هذا القول فهو ينكر. فإن قيل فما الصواب؟ قيل الصواب الله أعلم به، قيل الصواب الله أعلم به، لكن هذا القول لا دليل عليه فضلا عما فيه من الزيادة، فضلا عما فيه من الزيادة، كقولهم مثلا إن من زادت حسنات سيئاته على حسنات واحدة يعذب في النار، فهذا الجزم لا دليل عليه، لأن الله يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه السيئة التي زادت وجعلوها هي الفاصل في مسألة العذاب، أليست تدخل في المشيئة ولا تدخل؟ تدخل، لا أحد يستطيع أن يقول إنها لا تدخل. وأغرب من هذا قول ابن حزم: فمن لفحة في النار إلى 50,000 سنة في النار. هذا أيضا لا دليل عليه من أي جهة من الجهات، لأنه تقدير بالزمن، وهذا لم ينطق به أي نص من النصوص. فالمقصود أن قول السلف، وهذا سبق أن ذكرناه، الأقوال التي هي أصول أو مجمع عليها بين السلف لا تؤخذ بالفهم ولا تؤخذ بتفرد بعض أهل العلم فيها، بل لا بد أن يكون القول إن كان محكيا بالتواتر فلا بد من أن تكون الألفاظ عن السلف متواترة، كقولهم: الإيمان قول وعمل. هذا كل كتاب من كتب السنة ترجع إليه تجد أن علماء السلف يضطرد قولهم أن الإيمان قول وعمل، أو يقولون قول وعمل واعتقاد خلاف لفظي. تجد أن البخاري يقول: لقيت أكثر من 1,000 أستاذ بالأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل، هذا تواتر لفظي. أو يكون القول الذي نسميه مذهبا للسلف أو لأهل السنة قد نص على الإجماع عليه غير واحد من المحققين، كان يذكر ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم وابن كثير، يتوارد جمع على أن هذا هو مذهب السلف إجماعا. أما إذا انفرد واحد ليس من المحققين في هذا المذهب، أو كان من المحققين كابن القيم ولكنه اتكأ في هذه المسألة اتكاء صريحا على من ليس محققا وهو ابن حزم، فهنا لا يعتبر مثل هذا النقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله.
وهذا في منتهى الحساب، إذا ما حسب العباد وقرروا بذنوبهم على ما يشاء الله سبحانه وتعالى تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. وما انتهت إليه هذه الصحائف بعد موازنة الله سبحانه وتعالى، وما يتضمن أو يتبع هذه الموازنة من حكم الله وقضائه. فآخذ كتابه بيمينه، وهذا هو الناجي، وآخذ كتابه بشماله، وهؤلاء هم أهل النار. نعم.
وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة.
ولذلك اختلف كثير من المفسرين، منهم الذين يأخذون بشمالهم ومنهم الذين يأخذون من وراء ظهورهم، فمنهم من قال إن هذه في الكفار وهذه في المنافقين، ومنهم من فصل على غير ذلك من التفصيل، والأظهر في هذا أن يقال الله أعلم، إلا إذا انضبط نص نبوي مفصل لمثل هذا المجمل من القرآن فإنه يقال به، وأما إذا لم ينضبط فيقال إن الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، وأهل النار يأخذون كتابهم بشمالهم أم من وراء ظهورهم. أما العلم بهذا فليس من العلم اللازم، والله سبحانه وتعالى بيّن لنبيه، قد يقول قال: كيف ليس من العلم؟ هو لو نص عليه لكان علما مشروعا، هو لو نص عليه لكان علما مشروعا، أما ولم ينص عليه فليس من العلم المشروع. ولذلك ألست ترى العلم بالرسالات وبأسماء الرسل كموسى وعيسى وإبراهيم هو علم مشروع أو ليس مشروعا؟ مشروع، يزيد الإيمان أو لا يزيد الإيمان؟ ومع ذلك ثمة رسل ما ذكرهم الله في القرآن، وبين لنبيه أن رسلا لم يقصصوا عليه، ورسلا قد قصصنا عليك من قبل، ورسلا لم نقصص. فهؤلاء الذين لم يذكروا الله سبحانه وتعالى شأنهم في القرآن، العلم بشأنهم ليس مشروعا لهذه الأمة، لأن ما يحصل به العلم وهو الوحي إيش؟ لم يأتي بهم، فلم ينزل فيهم قرآن، ولم يحدث بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلف العلم بهم ليس من التكلف المشروع. نعم. ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم، فتصديقهم يتضمن الإيمان، فنهى عن تصديقهم في أخبارهم وما يخبرون به عن الأنبياء، ونهى عن تكذيبهم إلا إذا كان ما أخبروا به معارضا للنصوص معارضة بينة، فهذا يكذبون لأنه يعلم حينها أنه من المحرف المكذوب. ولهذا هذا المعنى ترى يخطئ فيه كثير، قول الرسول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عن من حدث من كذب علي متعمدا إلى آخره، قال وفي آخره وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي قوله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، هذا ليس على إطلاقه، إنما الخطاب فيه لما احتمل من خبر أهل الكتاب. أما ما كان من كلام أهل الكتاب بينا أنه كذب كبعض الروايات التي يذكرون فيها عن الرسل والأنبياء ما يعلم أنهم لا يقعون فيه وأن الله نزههم عنه، أو يحكون عن التشريع ما يعلم أنه لا يقع في شرائع الله سبحانه وتعالى، فهذا يجب إيش؟ هذا يجب التكذيب فيه لأنه من المحرف المكذوب. نعم.
قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه.
وهذا ثابت بالسنة أن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، وهذا الذي ثبت بالسنة الله أعلم بماهيته، من جهة التفصيل الله أعلم بماهيته، وفي الأحاديث غير لفظ كقوله يخلو وكقوله فيدنيه الله ويضع عليه كنفة إلى غير ذلك من النصوص كحديث ابن مسعود وغيره، فهذه النصوص ثابتة في الصحيح وغيره، ولكن التفصيل فيها لا يزاد عن ظاهر النص. نعم.
فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم،
أي لا يوافون ربهم بحسنة. الكفار لا يوافون ربهم بحسنة، وإن كانوا يعملون أعمالا هي حسنة في الدنيا، أو قد يعملون أعمالا هي حسنة في الدنيا، فإن هذا يجازون به في دار الدنيا، كما في الصحيح عن أنس ابن مالك في صحيح مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، وهذا هو الصواب في قراءة الحديث، قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، فتكون ما إيش؟ ما نافية، أي لم يعمل بها لله في الدنيا، فتكون ما هنا نافية، أي أن هذه الحسنات لم يعمل بها لوجه الله، والأمر كذلك، فإن الكفار وإن كانوا قد يفعلون فعلا حسنا كبر الوالدين مثلا أو كصلة الرحم أو كالعتق أو كصدقات وبر وما إلى ذلك، فإن هذا وإن كان خيرا وحسنة فإنه ليس المقصود عندهم هو وجه الله سبحانه وتعالى، على قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالقرآن والسنة تبينان أن الكفار يوافون أو يجازون بحسناتهم في الدنيا ولا يوافون ربهم بحسنة. نعم.
ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويخزون بها، وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم.
الأقوال هنا في مسألة المحاسبة، هل الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون؟ بعض المتأخرين من أصحاب الأئمة أطلق أنهم يحاسبون، وهذا ذكره المصنف في فتواه، قال إن بعض أصحاب أحمد وغيرهم قال إنهم يحاسبون، وبعضهم قال إنهم لا يحاسبون، قال والصواب التفصيل. هذه الطريقة التي يستعملها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كثيرا وكثير من المتأخرين يستعملون مثل هذه الطريقة، أن يقولون بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا والصواب التفصيل. لا بد لطالب العلم أن ينتبه إلى أن هذه الأقوال ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال ثم يقال والصواب التفصيل، قد يكون الصواب التفصيل، الصواب هنا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، الصواب هنا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. الصواب في هذه المسألة من حيث اللفظ، بمعنى أنه إذا قيل الصواب التفصيل فقد يكون الصواب من حيث المعنى وقد يكون الصواب من حيث اللفظ. ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا إنه الصواب من حيث اللفظ، معناه أن ابن تيمية يقول فإن الكفار لا إيش الحرف عندك النص،
ولكن الكفار تعد أعمالهم،
نعم، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته مع سيئاته، لأنهم لا حسنة لهم ولا يفنون ربهم بحسن. فهل من قال من أهل العلم إن الكفار يحاسبون كان يقصد أنهم توزن حسناتهم مع سيئاتهم وأنهم يوفون ربهم بالحسنات؟ لا، لا يلزم هذا. ثم قال فيقررهم الله بذنوبهم. هل من قال إنهم لا يحاسبون قال إنهم لا يقررون؟ لا. فإذا كلام شيخ الإسلام أحكم ليس من جهة المعنى، فإن المعنى في الجملة فيه اتفاق، وإنما هو أحكم من جهة اللفظ. قد يقول قائل إنه قد يشذ البعض فيقول إنهم يوفون ربهم بحسنة، نقول هذا الشذوذ ليس هو الخلاف المطلق في كلام أهل العلم، فإنه كثير منهم قال إنهم يحاسبون وكثير قال لا يحاسبون، الخلاف هنا لفظي. ومن ذلك أو من هذا المثال ما يتعلق بمسائل الفقه كمسألة غسل الجمعة، كمسألة غسل الجمعة، فإن شيخ الإسلام قال إن أحمد أو إن الأئمة الأربعة يذهبون إلى أن غسل الجمعة ليس إيش؟ ليس واجبا بل هو مستحب، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبه. وفصل ابن تيمية وانتصر لهذا ابن القيم أن من كانت به رائحة يتأذى منها الناس فيجب عليه الغسل، ومن لم يكن فلا يجب عليه. فيأتي البعض ويقول الصواب التفصيل، هذا الصواب من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ من حيث إيش؟ لا، من حيث اللفظ، لأنه ما الفرق بين إذا قلت الصواب من حيث المعنى لازم أن القول الثالث غير القول الأول وغير القول الثاني، وهذا ليس كذلك، لأن القول الذي قال به شيخ الإسلام حقيقته هو قول الأئمة الأربعة الذين يقولون إيش؟ لا يجب غسل الجمعة ليس واجبا، لأنهم حين قالوا إن غسل الجمعة ليس واجبا هل أرادوا أنه حتى ولو كان برائحة يتأذى منها الناس، أم أن هذه مسألة خارجة لكونها عارضة؟ هم يتكلمون عن أصل الحكم الشرعي، أما إذا ثمت رجل فهذا مسألة خارجة. ولذا هل يجوز أن نقول إن الأئمة الأربعة يقولون لا يجب غسل الجمعة لا على من به رائحة يتأذى منها الناس ولا على من ليس به رائحة، وأن ابن تيمية يفصل؟ لا يمكن أن نقول ذلك. لكن لو قلنا إن الخلاف أو إن الوسطية هنا وسطية في المعنى لازم أن نقول هذا القول. ولذلك النتيجة من هذا أن التفصيل ينبغي أن لا يلجأ إليه في التقارير العلمية، وإنما يفصل للعامة، بمعنى أن يقال مسألة خص الجمعة ليس فيها لأهل العلم إلا أحد قولين: عدم الوجوب وهو مذهب الجمهور واختاره ابن تيمية، ولكن شيخ الإسلام نبه إلى مسألة وهي أن من به رائحة يتأذى منها الناس ويغتسل، وهذا يوافق أصل الجمهور، وهذا يوافق أصل الجمهور، مثل ما قلت مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجماعة واجبة. إذا شخص خاف الفوت رفقته فجاء شخص وقال الصواب التفصيل، فمن حصل له خوف أو مرض لا يجب عليه الجماعة، هذا ليس مقصود في أصل كلام أحمد لما قال إن الجماعة واجب. فالمقصود أن كثرة العناية بأن يكون الراجح من الأقوال هو قول من التفصيل فصله متأخر، هذا المنهج ليس حكيما، مع أنه مع الأسف كثير يهتم به أحيانا، تجد يحكي كلام الأوائل الأكابر على قولين مثلا ثم يقول الراجح ما ذكره ابن القيم وهو التفصيل، ما يمكن أن يكون ما ذكره ابن القيم خارجا عن أحد القولين، لأنه لو خرج عن أحد القولين كان القول إيش؟ راجحا أو مرجوحا أو غلطا، كان غلطا، لأن تعرفون إحداث قول ثالث في المسألة وإن كان في خلاف مع بعض المعتزلة ومن شاركهم في هذا الأصل من الأشاعرة أو الفقهاء، إلا أن الصحيح والمنضبط عند السلف أنه إذا انضبطت الأقوال، هذه مقدمة لابد منها وهي الانضباط، إذا انضبطت الأقوال على قولين أو ثلاثة لا يجوز لأحد أن يزيد قولا رابعا خارجا عنها. فتشاهد من هذا أن أكثر ما يقول فيه أعيان المتأخرين الصواب التفصيل هو من التفصيل اللفظي، هو من التفصيل اللفظي الذي لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا عند الاحتياج. نعم.
وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا متواتر، يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام متواتر، والمقصود بالتواتر هنا ليس التواتر الذي كتب حده ورسم حده المعتزلة، بل هو متواتر على معنى التواتر عند أئمة الحديث وأئمة السلف كالشافعي وأمثالها الذين ذكروا لفظ التواتر، بمعنى أنه رواه جماهير من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في كتب الصحاح، وتلقى العلماء حديثه بالقبول من حديث أبي ذر وابن عمر وأبي هريرة وجابر بن سمرة وأمثالهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وألفاظه في الصحيحين وغيرهما كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طوله شهر وإن عرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يطمع بعدها أبدا، وكقول: أنا فرطكم على الحوض، أنا الفرط على الحوض في حديث أبي هريرة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي من مقامي هذا إلى صنعاء، حوضي ما بين جرباء وأدرق كما في حديث ابن عمر، إلى غير ذلك من التحديد إما الزماني وإما المكاني لحوض النبي عليه الصلاة والسلام. وهو على نهر الكوثر، هذا الحوض على نهر الكوثر أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أنس الصحيح قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخر السورة. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض. فدل على أن الحوض يكون في هذا أو على هذا النهر، وهو نهر الكوثر. قال: وهو حوض كثير تلد عليه أمتي يوم القيامة، إلى آخر الحديث. نعم.
ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء.
نعم، وهذا ثابت في الصحيح أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم.
طوله شهر وعرضه شهر من يشرب.
هذا التقدير الزماني المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح، وفي الصحيح التقدير المكاني كقوله: ما بين جرباء وأذرخ، أو من مقامي إلى صنعاء، أو من مقامي إلى عمان. نعم.
من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، والصراط منصوب على متن جهنم.
والذي يرد عليه هم جمهور أمته عليه الصلاة والسلام، وإن كان يذاد عنه رجال ممن أسقط السنة إسقاطا بينا، وهذا جاء في حديث أبي هريرة الصحيح قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهر خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. ثم قال: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. فهؤلاء الذين يذادون عن حوضه هم من أسقط سنته وعارضها وانتحل سبيل غير المؤمنين. نعم.
والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم.
نعم، على قدر أعمالهم وليس على قدر قدراتهم البشرية، وإلا لو علق ذلك بالجانب البشري امتنع أن يمر أحد على الصراط، لو علق ذلك بالأمر البشري لم تنع أن يمر أحد على الصراط، ولذلك ليس هناك أثر لبشرية الإنسان في هذا المرور من كل وجه، وإنما يمرون بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كأجاود الإبل، إلى غير ذلك، ومنهم من يزحف، وما هو مفصل في السنة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وفي جهنم كلاليب، أي على الصراط، وحسك مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، أي في صفتها الأولى، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، إلى آخره. وهذا الصراط يمر عليه جميع المؤمنين وجميع الكفار، فلا يسلم من المرور عليه أحد. والمؤمنون الذين أراد الله سبحانه وتعالى أنهم يسلمون من العذاب لا يقع أحد منهم على هذا الصراط، ومنهم من يزحف زحفا فتدركه النجاة والشفاعة، ومنهم من يسقط بحسب ما يقدره الله سبحانه وتعالى من الصفات، فالله أعلم بماهية هذا المرور وتفاصيله. وفي الصراط آثار ضعيفة كبعض الآثار المذكورة أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وما إلى ذلك، هذه الآثار لا تصح وإن كانت مشهورة في كثير من الكتب المصنفة. نعم.
فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم.
نعم. وهذا من فقه المصنف يعني شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا ذكر هذه المسائل يقصد إلى ما قد يسمى إن صح التعبير الاقتباس من الأحرف الشرعية، فتجد أن بعض جمله منقولة من القرآن وبعض جمله منقولة من السنة. نعم.
ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
نعم. وهذه القنطرة بعد الصراط، وهذه تسليم لأهل الجنة مما يقع بينهم من آثار نفوسهم التي لا يجازون عليها من جهة العذاب، فتهذب نفوسهم على هذا الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 سنة، فهل هذا هو حبسهم في القنطرة أم أمر آخر؟ الله أعلم بتفصيل ذلك. نعم.
وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث وإن كان ثابتا في الصحيح لا يفهم منه أن من سبق من الفقراء هم أفضل من إيش؟ من الأغنياء، فإن دخول الجنة من قبل هؤلاء الفقراء لا يلزم أن من دخلها بعدهم من الأغنياء الذين حبسوا من أجل المال المحض، لا يلزم أن تكون درجة الفقير أعلى من درجة الغني. نعم. هذا إذا أخذ الحديث على ظاهره أن هؤلاء فقراء وهؤلاء أغنياء، أما إذا أريد بذلك مسائل أخرى في الأموال من المحرمات وما إلى ذلك فهذا باب آخر، ولكن الحديث هو في المهاجرين، ولم يرد به صلى الله عليه وسلم أنهم يحبسون من جهة ذنوبهم. نعم.
وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة.
نعم. هذا ثابت في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. نعم. فهو أول من يستفتح وأول من يدخل الجنة، وأمته عليه الصلاة والسلام هم أول الأمم دخولا للجنة، وهذا بعد دخول الأنبياء ولا شك، هذا بعد دخول الأنبياء ولا شك، لا يدخل أحد من الأمم قبل استيفاء الأنبياء دخولهم الجنة، فإن الله فضل الأنبياء على سائر الأمم وأفراد الأمم، وإنما إذا استوفى الأنبياء الدخول وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم دخلت الأمم، وأول أمة تدخل هي أمة محمد، ولا يلزم من ذلك أن الأمة المحمدية تستوفى في الدخول ثم تدخل الأمم، وإنما المقصود هو ابتداء الدخول، وإلا فلا شك أن في أمم الأنبياء كأصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام و يعني من صح إيمانه من أصحاب الأنبياء ولا سيما من كان صاحبا لهم، لا شك أن في أصحاب الرسل والأنبياء من هم أفضل من كثير من هذه الأمة، بل أفضل من أكثرها. نعم.
وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات.
نعم. هذه مسألة الشفاعة وهي مسائل يوم الآخر. نعم.
أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم.
نعم. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، ودليلها القرآن بظاهره والسنة بصريحها وإجماع السلف، بل لك أن تقول إجماع أهل القبلة، فإن هذه المسألة حكي إجماع المسلمين عليها، وممن حكى إجماع المسلمين عليها الإمام ابن تيمية قال إنها مجمع عليها بين سائر طوائف أهل القبلة، وهي الشفاعة العظمى، دليلها الإجماع عند المسلمين فضلا عن السلف، دليلها صريح السنة فيما ثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه، دليلها ظاهر القرآن. ولماذا نقول ظاهر القرآن؟ لأن القرآن ليس صريحا في هذا، لأن القرآن لم يذكر هذه الشفاعة صريحا، وإنما الصريح هو اللفظ المفصل، أما القرآن فإنه ذكر لفظا مجملا وهو قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام المحمود هو الشفاعة، ولهذا جمهور المفسرين من السلف والصحابة ومن بعدهم كما ذكره ابن عبد البر وابن تيمية وابن جرير وغيرهم أن المقام المحمود في القرآن هو الشفاعة العظمى، هذا هو المأثور في تفسير هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في حديث الأذان، أشار إلى ذلك في حديث الأذان. فيقال إن دليل الشفاعة ظاهر القرآن وصريح السنة والإجماع القطعي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، كما في حديث أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث أبي هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع، وكذلك جاء في البخاري وغيره عن أنس في سياق طويل، وفي أن الناس يأتون آدم فيعتذر، فيأتون إبراهيم فيأتون نوحا فيعتذر، فيأتون إبراهيم فيعتذر، فموسى فعيسى، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: فأنطلق فآتي تحت العرش وأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إلى آخر الحديث. فهذه هي الشفاعة العظمى. نعم.
وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له.
أما الأولى فلا شك أنها خاصة به لأنها مقام واحد، وهي شفاعته في أن يقضى بين العباد فيجاب لهذه الشفاعة فينتهي الطلب، لأن الطلب هو القضاء والفصل فيجاب فينتهي الطلب، أليس كذلك؟ أما الثانية وهي شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإن كان مقصود المصنف رحمه الله هو ابتداؤها، أنه أول من يبتدئ بالشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فهذا صحيح ودليله بين. وأما إن كان المقصود أنه المختص أو أن الشفاعة بدخول الجنة تختص به فلا يشفع بعده أحد في ذلك، فهذا مما لم يأتي به نص صريح، والله أعلم. نعم.
وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
نعم، شفاعته في من استحق النار أي من المسلمين، شفاعته في من استحق النار من المسلمين وليس من الكفار، فإن الكفار قد قال الله عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي مثل قول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، هذا هو الشفاعة بنجاة الكافر من عذابه، بمعنى أن من ترك التوحيد فإن الشفاعة لا تنفعه ولا تجزي عنه شيئا. ولذلك تجد في القرآن نفيا للشفاعة وهي الشفاعة للكفر، وتجد في القرآن إثباتا للشفاعة في قول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا، وكقول الله تعالى يعني في غير موضع من القرآن ذكر الله الشفاعة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا النوع من الشفاعة هو شفاعة المسلمين أو أئمة المسلمين وهم الرسل والصالحون من المؤمنين، شفاعتهم في أهل الكبائر من المسلمين، ولذلك لا يشفعون إلا إذا أذن الله للشافع ورضى عن المشفوع، ورضاه عن المشفوع له معناه إيش؟ أن يكون مسلما، لأن الله سبحانه كما في القرآن: ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا كان الله قد رضي عن المشفوع له بتحقيقه أصل التوحيد فإنه يكون ممن تنال هذه الشفاعة. ولهذا قام لما قال أبو هريرة كما في البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم.
ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته.
إذن من استوجب دخول استحق دخول النار؟ إما من دخلها، والنصوص في هذا متواترة، شفاعة النبي وكذلك الأنبياء والصالحون في من دخل النار من المسلمين، من أصناف المسلمين من هذه الأمة أو غيرها، فإن الإسلام العام يدخل فيه كل من أسلم من أمة محمد أو غيره، على قول الله تعالى: هو سماكم المسلمين، وفي تسمية الله لإبراهيم: ولكن كان حنيفا مسلما، إلى غير ذلك. فهم أهل الكبائر من المسلمين من أتباع الرسل، يشفع لهم محمد وإخوانه من الرسل، ويشفع لهم الصالحون من الأمم، وهذا النوع من الشفاعة وهي من دخل النار متفق عليها بين السلف ودليلها صريح ومتواتر. وأما من استوجب دخول النار قبل أن يدخلها فهذا دليله العمومات، دليله العمومات، ولم يثبت فيه نص مفصل، لم يثبت فيه نص مفصل إلا في أحاديث ليست من جهة الصحة منضبطة، وقد نبه على هذا ابن القيم وجماعة، لكنها مما يدل عليه العموم وهي مقولة بطريق الأولى، فإن الرسل إذا شفعوا في من دخل النار فمن باب أولى أن تكون الشفاعة في من استوجب دخول النار، لأن من استوجب دخول النار أقرب إلى الصلاح والتقوى ورضا الله سبحانه وتعالى واتباع السنن النبوية ممن دخل النار. فهذه الشفاعة لا ينبغي أن يتردد فيها كما أراد البعض أن هذا من باب عدم ثبوت دليلها، بل دليلها منضبط وهو العمومات، فإنهم أهل الكبائر والشفاعة لأهل الكبائر ثابتة بصريح السنة. نعم.
ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما.
بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لقوم من المسلمين ما هو من ذنوبهم فلا يستتم عذابهم لا بشفاعة أحد، وإنما بمحض فضله سبحانه وتعالى ورحمته. فإن كل من يخرج من النار ممن دخلها إنما يخرج منها بفضل، إنما يخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك التعبير الصواب أنه لا يقال إن من دخل النار يخرجون منها بالشفاعة أو إذا استوفوا عذابهم، فإنه لا أحد يستوفي ما يستحقه من العذاب، لأن كل من يخرج من النار من موحدة المسلمين أهل الكبائر فإنهم يخرجون بإيش؟ بفضل من الله، ومن فضله سبحانه وتعالى أنه يأذن بالشفاعة للأنبياء والرسل والصالحين أو للملائكة أو ما إلى ذلك، ومن فضله سبحانه أنه هو يخرج. ولذلك كل من خرج من النار حتى الذين يخرجهم سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ليس معنى هذا أنهم قد استوفوا سائر ما يتعلق بهم من العذاب، فإنهم لو بقوا في النار زيادة على ذلك أيكون ظلما لهم أو لا يكون؟ لو بقوا في النار زيادة على ذلك يكون ظلما لهم؟ لا. ولذلك يخرج الله سبحانه وتعالى الجميع بفضله، ففضله سبحانه ورحمته تلحق جميع المسلمين من برهم وفاجرهم، حتى من دخل النار وحتى من لم تنله الشفاعة فإنه يلحقه فضل من الله. وهذا معنى قوله سبحانه في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. فالتعبير الصواب لا يقال من استوفى العذاب وجوزي على سائر عمله وسيئته، فهذا ليس في النصوص ما يدل عليه وهو خلاف الأصول، بل الأصول أن رحمته سبحانه سبقت غضبه وأن الجميع بفضله ورحمته، لأن القرآن يقرر أن الله لو عذب الخلق وعجلهم بعذاب في الدنيا ما كان ظالما لهم، أليس كذلك؟ فكذلك في مقام الآخرة. نعم. فإن العذاب عدل، هذه القاعدة، العذاب عدل، والفضل والجزاء والثواب أو عفوا والثواب والجزاء بالخير فضل منه سبحانه وتعالى. نعم. عدل. نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة يعني.
بعد الصلاة شيخ؟
لا نستكمل الآن وبعد الصلاة يعني. المقصود ننتهي إلى نهاية القدر، إلى نهاية مسائل القدر.
فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة.
نعم. المصنف رحمه الله هنا يبين بعد ذكره لمسألة الشفاعة أن الجنة يبقى بها فضل، أي يبقى بها مكان لم تستوفي الأمم والمسلمون، فينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا الله أعلم بماهيتهم فيدخل الجنة. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق الذي ينشئه الله. وأما النار فإنه لا يخلد فيها ولا يبقى فيها إلا من كفر بالله سبحانه وتعالى، إلا من كفر بالله سبحانه وتعالى، وجهنم تمتلئ بما ثبت في الصحيح وغيره. هذه الأصول وهي ما يتعلق بمسألة الشفاعة كما سلف أنه متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، والمخالفون في مسألة الشفاعة هم الخوارج والمعتزلة ومن يوافقهم في هذا الباب من الشيعة، فإن الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة لأهل الكبائر، وذلك أن مرتكب الكبيرة عند هؤلاء عن الخوارج والمعتزلة أنه مخلد في النار، واستدلوا على نفي الشفاعة في حق أهل الكبائر بالآيات المذكورة في القرآن في حق الكفار كقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فحملوا هذه الآية على أهل الكبائر، والصواب أن هذا ليس في محله، لأن هذه الآية صريحة أنها في قوم كفار، وأهل الكبائر هم من أهل الإسلام وممن ثبت إسلامهم ودينهم بصريح دين المسلمين، وإلا لازم من ذلك أن جماهير المسلمين ليسوا من المسلمين، فإن المستقيمين على أمر الله الذين لم يقترفوا كبيرة ولم يأتوها هم القلة القليلة من الناس. فالمقصود من هذا أن الخوارج والمعتزلة ومن يوافقها ينفون الشفاعة لأهل الكبائر ويرون أنهم مخلدون في النار، وهذا من البدع المغلظة التي اختص بها هؤلاء عن طوائف المسلمين. نعم.
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء.
نعم، وإنما أشار المصنف لأخص الجمل في هذا، وأما التفصيل لباب اليوم الآخر وما يتعلق به وأصناف ما يتعلق بالثواب والعقاب فهذا مفصل في الكتاب والسنة والكتب المنزلة من السماء، أي الكتب السماوية المنزلة على الرسل كالمنزل على عيسى وموسى وأمثال ذلك. نعم.
والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. وتؤمر الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره.
بعدما ذكر المصنف هذا الأصل وهو ما يتعلق باليوم الآخر وما فيه من المسائل التي أشار إليها، ذكر بعد ذلك مسألة القدر، ومسألة القدر من أخص مسائل الإيمان ومن أخص عقائد المسلمين، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان جعل من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو من أصول الإيمان الذي نزلت به الكتب السماوية هو الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولذلك قال إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة كالأركان التي ذكرها النبي في حديث جبريل. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القدر نظام التوحيد، وهذا وجهه أن الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى من أخص أصول الإيمان بربوبية الله وتوحيده، ولذلك من كذب بالقدر فقد كذب بما هو من أصول الربوبية. ولم يحدث بين فرق المسلمين أو عفوا لم يحدث بين المسلمين خلاف في مسألة القدر إلا لما ظهرت البدع، وكان أول البدع ظهورا هي بدع الخوارج الذين تكلموا في مسألة الإيمان وأهل الكبائر، وكان ذلك في آخر خلافة الخلفاء الراشدين. ولما انقرض عصر الخلفاء الراشدين وفي آخر عصر الصحابة وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ظهر القول في القدر، وظهرت بدعة القدرية، فأدركت بدعة القدرية نفرا يسيرا من آخر الصحابة موتا كعبد الله بن عمر وابن عباس وواثل بن الأسقع، فكان هذا في آخر عصر الصحابة بعد خلافة الخلفاء الراشدين. وظهر قوم بالبصرة ثم بالشام أي بالعراق ثم بالشام ينازعون في القدر وينكرون قدر الله سبحانه وتعالى ويقولون إن الأمر أنف وإن الله لم يكتب أعمال العباد ولم يردها ولم يشأها ولم يخلقها، وغلاتهم يقولون إنه لم يعلمها. وظهر ما يقابل قول القدرية من يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، وهذا ما أظهره الجهم بن صفوان وغيره من الجبرية الذين ناقضوا القدر، وسبيل السنة والجماعة والأئمة وسط بين هذين القولين، فليس عندهم نفي للقدر وتكذيب به، وليس عندهم جبر في مسألة القدر، بل يقال إن للعباد إرادة ومشيئة، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد وهو المريد لها، على ما يأتي تفصيله في كلام المصنف، وإنما هذه مقدمة في مسألة القدر، ثم المصنف سيفصل مسائل القدر بما يذكره في كلامه. نستكمل التفصيل في كلام المصنف في القدر بعد المقدمة أو بعد هذه المقدمة بعد الصلاة، نقف الآن مع ما هو موجود من الأسئلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل من يؤتون يوم القيامة غرا محجلين هم يأتون، هل من يأتون يوم القيامة غرلا محجلين هم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يره فقط، أم هم من كان أم هم كل من توضأ من هذه الأمة ويدخل فيهم الصحابة؟
لا شك أن الصحابة داخلون في ذلك، وليس المقصود أن هذا خاص بمن بعد الصحابة، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أنهم محجلون من أثار الوضوء، ومقصوده صلى الله عليه وسلم أن أصحابه يعرفهم بصحبته إياهم أو بصحبتهم له عليه الصلاة والسلام، وأما من بعدهم فيعرفهم بهذه العلامة، فيكون الصحابة يعرفون بجهتين ويكون هؤلاء يعرفون بهذه الجهة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل ورد ترتيب صحيح في المرور على الصراط والشرب من الحوض والعرض والحساب، وهل الحوض هو نهر الحياة أو الكوثر؟
الله أعلم بهذا الترتيب، من جهة ترتيبها الله أعلم بهذه المسائل، وكما سبق أن القاعدة في هذا إذا كانت النصوص صرحت بشيء من الترتيب اعتبر، وأما إذا كان ذلك على سبيل الاحتمال والنظر فليس هذا من المشروع أن يقال به. وأما مسألة نهر الحياة والكوثر، فالكوثر نهر كما ثبت في حديث أنس السابق قال: أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض، فالنهر هو نهر الكوثر، وهذا الحوض هو منتهى هذا النهر. وأما نهر الحياة فهو النهر الذي هو في النصوص ذكر كثيرا في حق أهل الكبائر أنهم يخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، فهؤلاء المعذبون من هذه الأمة إذا خرجوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخرجون كأنهم فحما، أي قد تفحموا من عذابهم في نار جهنم، فيلقون في نهر وهو نهر الحياة، فهذا النهر يعني نهر الحياة هو النهر الذي يغتسل فيه هؤلاء. أهو من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكوثر أم أنه شيء آخر؟ الله أعلم بذلك. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الفرق بين قول المصنف وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء ثم قال والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، أليس العلم المأثور هو ما في الكتب المنزلة؟
الفرق بين فيما يظهر والله تعالى أعلم، إنما أراد رحمه الله الكتب المنزلة من جهة الحروف التي هي كلام الله سبحانه وتعالى، كأن تقول السنة والكتاب، فالكتاب عن القرآن كتاب منزل من السماء، وأما المأثور عن الأنبياء كمحمد صلى الله عليه وسلم هي سنته وأقواله، فهذا ليس قرآنا وليس كلاما من الله سبحانه من جهة حروفه، وإن كان وحيا منه سبحانه وتعالى، ففرق من هذا الوجه متحصل.
أحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.